بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. سفر يهوديت سفر جميل وممتع، قصه معروفه في العالم كله، يعرفوها اليهود ويهتموا بها جدا رغم عدم اعترافهم بقانونيه سفر يهوديت، لكن يعتزوا بشخصيه يهوديت. وكان يقرا هذا السفر رغم ان هو ما يعترفوش به في عيد الحانوكا بتاعهم لغاية ما انتهى هذا العيد. أول ما بتتسمع كلمة يهوديت، المنظر اللي قدام الشخص على طول إن شابة صغيرة في السن تتجرأ وتدخل جوه معسكر الأشوريين، الأعداد الرهيبة اللي هنسمع عنها دلوقتي، وتطلع جايبة راس أليفانا أو هولوفرينيس وتسلمها لشعبها، والموازين كلها تتغير من شعب مرتبك وخايف إلى شعب منتصر وغالب. يهوديت شخصية ممتعة لأمور كثيرة، مشت عند الشجاعة بتاعتها أو قدرت تدخل من أجل حبها لشعبها وحبها للنساء والأطفال اللي كان ممكن يتسبوا، أو للرجالة اللي كان ممكن يضيعوا يقتلوا جميعا. يهوديت لها سمات كتير ممتعة، ربنا يدينا نعمة في أثناء دراستنا نشوف. الحاجة اللي بتعجبني في شخصية يهوديت، يهوديت كانت فتاة صغيرة اتجوزت وهي عيلة، كانت تمتاز بأنها جميلة جدا لدرجة حتى القادة بتوع الشعب لما كانت تلبس كويس أو تتزين كان كلهم يخلبوا بالجمال الفائق بتاعها. إنسانة في السن الصغير مع الجمال الفائق بتاعها، لكن أخذت اتجاهين مهمين. الاتجاه الأول اتجاه العبادة والنسك والاعتزال في العلية بتاعتها بعد ترملها، ويبدو أن ترملها بعد الزواج بفترة قصيرة قوي وما كانتش أنجبت أطفال. الجانب الآخر وهو جانب الطهارة والعفة، لأنها كانت تهتم جدا بالنقاوة الداخلية وبالعفة الداخلية، ومن أجل الشعب تركت الخلوة بتاعتها، سبت العلية بتاعتها، نزعت ثوب ترملها، تزينت بالزينة، يعني شعبها أغلى من كل شيء، أو الكنيسة عندها أغلى من أي حاجة. ولذلك أحبائي، يهوديت تمثل الإنسانة إن صح التعبير العلمانية، يعني تفك أو تطلع من الخلوة بتاعتها، الانعزال بتاعها، وتخترق صفوف الأعداء المعسكر الخطير وتقوم بدور جماعي. أنا بقف كده قدام شخصية يهوديت في الأسبوعين الأخرانيين وأنا بحاول أقرأ في السفر ده كتير، بقول يا ترى هل ممكن نجد إنسان، مش هقول واحدة، شاب أو شابة، كبير أو صغير في العصر الحالي بهذا الروح الجميل اللي يهتم بالنقاوة الداخلية واللي يحرص على أبديته وخلاصه، ولكن في نفس الوقت أيضا شعبه فوق كل شيء. يعني تلاقي فيه الجانبين، الجانب البيرسونال الشخصي، حياتي وأبديتي وعلاقتي بربنا، وإذا صح الإلهية بتاعتي أو العلية بتاعتي، والجانب الآخر شعبي و ظروف والهيكل وأورشليم المدينة، مدينة الله غالية علي. تضع حياتها في إيديها، والموت بالنسبة لها لا يساوي شيء من أجل الخدمة بتاعتها. كلمة يهوديت ده أنتوا عارفين في العبري التيه الأخيرة دي للمؤنث، فيهوديت يعني معناها اليهودي بس بالمؤنث أو يهودية. اتسمت شخصية يهوديت بفضائل كثيرة متجمعة معا، وعرفت تعمل توازن ما بين الفكر الروحي، ما بين أيضا الفكر الوطني، ما بين دورها القيادي، وأيضا قدرتها العجيبة في تشغيل أو أقدر أقول خلق قيادات حلوة ممتعة زي ما هنشوف. إنسانة تتمتع بالجمال الجسدي وأيضا بالجمال الروحي، تتمتع بالاتضاع الشديد جدا، تلبس المسوح وتنسحق أمام الله وتنحني لغاية التراب، وإنسانة شجاعة تقف قدام أكبر قائد في ذلك الحين في العالم كله. إنسانة غنية جدا وناسكة جدا، إنسانة إمكانياتها جبارة ولكن تعيش حياة البساطة، إنسانة مملوءة حكمة ومعرفة وقدرة على تدبير الأمور مع أيضا البساطة الشديدة حتى مع الوصيفة بتاعتها أو الخدمين بتوعها. السفر ده عمل يعني أقدر أقول ربك اليهود ربكة جديدة. أول حاجة مين اللي كتبه؟ أنا مش هدخل في الجوانب الدراسية الطويلة، حسيبها دي إن شاء الله ربنا يرتب أنزل كتاب فيها، لكن هاخد في بساطة الرأي العام عند اليهود أن اللي كتب هذا السفر هو رئيس الكهنة إلياقيم اللي في عصر يهوديت. ليه؟ لأنه أولا ما حدش يقدر يكتب التفاصيل المذكورة، يعني الحوار بينها وبين أليفانا أو هولوبرنبيس اللي هو القائد العام بتاع جيش أشور، وما حدش يعرف اللقاءات والأحاديث اللي بين يهوديت وبين عزية رئيس البلد وشيخين من شيوخ إسرائيل، وما حدش يعرف اللي حصل بينها وبين وصيفتها إلا إنسان يكون معاصر ليهوديت وقعد معاها وتعرف على أمور كثيرة ما يعرفهاش غير يهوديت ككل، يعني كل هذه الأمور. فالرأي التقليدي سواء المسيحي أو اليهودي أن يوقيم أو اليقيم هو كاتب السفر، خاصة وأن السفر فيه مسحة ناموسية، تنفيذ الناموس والشريعة هتشوفه واضح جدا في أمور كثيرة. فالكاتب لازم يكون معاصر للأحداث، عارف التفاصيل، مدقق، يعرف دقائق الناموس. أيضا الأسلوب العبري أسلوب بليغ يعني جذاب. صحيح النسخة العبرية الأصلية ضيعة، ولكن زي ما بيقول بعض الدارسين لو أخذنا النسخة اليونانية سواء المخطوط الإسكندري أو المخطوط الفاتيكاني بتاع العهد القديم، لو ترجمناه كلمة بكلمة اليوناني بداله عبري يطلع السفر أكثر دقة وأكثر سهولة للمعرفة، لأن فيه كلمات كتير أصلا عبري، فعارفين لغات تختلف، الترجمة الحرفية برضو بتهز الموقف. لو اترجم أو أعيد أو رجعوا الترجمة إلى الأصل العبري بيقولوا أن يبقى السفر غاية في الروعة. اختلفت الآراء نحو اتكتب فين واتكتب إمتى، لكن أنا مش هدخل في التفاصيل، إنما كل اللي نقدر نقول أنه في المخطوطات، أهم المخطوطات اللي حاوت هذا السفر، المخطوطة اللي هي بيسموها مخطوطة الإسكندرانية للترجمة السبانية العهد القديم، والمخطوطة بتاعت الفاتيكان، وفي مخطوطة تانية عند الفاتيكان برضو فيها نفس السفر. المخطوطة السينائية فيها السفر بس فيها فقرات كتيرة متشال. أما العبرية ففي يعني في نصين، نص مطول ونص مختصر، والنص المطول يقترب جدا من النص اليوناني. الفولجاتا اللي هي ترجمة القديس جيروم، هو نفسه في المقدمة بتاعت السفر قال أنا ترجمتها عن الكلدانية، يعني لا عن العبرية ولا عن اليوناني، وقال إن أنا اضطريت أترجمها كلها في ليلة واحدة، وإن أنا كتبت ما هو مهم فيها، فواضح إن شال كمية كبيرة من الآيات حتى القصة. كان فكرته مش إنه يترجمه كسفر يحتفظ بالنص، ولكن كان بيترجمه كقصة عشان تكون موضع دراسة أو تفكير أو تأمل القارئ. آباء الكنيسة الأولى، كثير من الآباء في الشرق والغرب قبلوا كسفر قانوني، وأيضا بعض ما قدرش يقبلوا لكن كان بيحبوا السفر ويقتبسوا منه. يعني بيقولوا القديس كليماندوس الروماني طبعا في الفصل أظن 55 من الرسالة الأولى بتاعته جاب فقرة كبيرة جدا أو تعليق على يهوديت. كثير من الدارسين بيقول ده لا يعني أنه هو بيقبل السفر كسفر قانوني، لكن القديس كليماندوس الإسكندري والقديس أمبروسيوس وكثير من الآباء قبلوا هذا السفر كسفر قانوني. والقديس جيروم نفسه هو بيكتب المقدمة رغم أنه ما كانش يميل أن يعتبره سفر قانوني، لكن بيقول أن في مجمع خلق دنيا قبلوه كسفر قانوني. المشكلة في سفر يهوديت هي مشاكل تاريخية ومشاكل جغرافية. يعني مثلا بدا السفر لو شفنا في الأصحاح الأولاني ودي اللي عملت يعني لخبطة كبيرة بين الدارسين وخلت البعض يرفضوا السفر، يقول في السنة الثانية عشر من ملك نبوخذ نصر الذي ملك على الأشوريين في نينوى المدينة العظيمة. طبعا احنا عارفين نبوخذ نصر كان ملك ايه؟ ملك بابل. هنا جايبه ملك مين؟ أشور، وان العاصمة بتاعته نينوى، بينما عاصمة نبوخذ نصر كانت ايه؟ بابل نفسها. كثير من الدارسين حاولوا يجيبوا حلول، وفي حلول كثيرة، لكن أهم الحلول أنه كلمة نبوخذ نصر غالبا ما كانت تستخدم كلقب لبعض الملوك الأشوريين والبابليين، زي مثلا كلمة فرعون. ما فيش ملك معين اسمه فرعون لوحده، ولكن ملوك مصر القدماء أغلبهم كانوا يسموا إيه؟ فرعون. وفي كان كل دولة كده ليها اسم معين يحبه، زي حتى في البطاركة يعني مثلا السوريان أي بطرك يترسم باسمه إيه؟ ماري أغناطيوس، تذكار لأغناطيوس اللي أنشأ كنيسة أنطاكيا، وبعدين يحطوا الاسم التاني يقول لك مثلا قبل ده كان ماري أغناطيوس يعقوب، اللي معانا حاليا اسمه ماري أغناطيوس إيه؟ عواص، وهكذا. فكان كلمة نبوخذ نصر لا تشير إلى نبوخذ نصر اللي ذكر في سفر دانيال كملك بابل. ده أول الحلول. الحل الثاني، البعض أخفى الاسم باسم رمزي علشان أحيانا ما يتحطش اليهود في مواقف صعبة في أثناء كتابة هذا السفر. الرأي السائد أو المقارب هو غالبا الملك أسرحدون ابن سنحريب، وهنشوف ليه بيتطابق مع هذا الملك لما ندرس السفر. برضو فكرة المدن، لأن في مدن كتير اتغيرت أسمائها، وفي مدن كان يبقى لها أكتر من اسم. هقول القصة باختصار عشان تقدروا تتابعوا معايا، وبعدين نمسك حتى بحتى نفكر فيها سواء كدراسة أو كتأمل. القصة باختصار إن في ملك آشور كان باباه وغالبا سنحريب قام ضده ملك مديان، ويظهر ملك مديان يعني كسر كسرة جامدة، فحب الابن ينتقم من ملك مديان. يعني ملك أشور ثابت عليه نفسه أن باباه يهزم بواسطة ملك مديان. فبعت لجميع الأمم المحيطة، لأدوم، لبني عمون، للأموريين، بعت لليهود، لسوريا، بعت الكل، قال لهم يا جماعة أنا هطلع حرب ضد ملك مديان، تيجوا تشتغلوا معي. هم قالوا احنا ايه اللي دخلنا في النص، هياكل ملك مديان وايه، وبعد كده ياخدنا كلنا في السك، اذا كان ملك مديان هيضيع يبقى احنا هنضيع معاه كلنا، ويبقى هو المسيطر على العالم كله في ذلك الحين. فاتفقوا او اتفقت الامم او رؤساء الامم اتفقوا مع بعض، قالوا ما حدش فينا يطلع، واهانوا الرسل بتوعه وقالوا له احنا مش طالعين. فثابت عليه نفسه ازاي ملك اشور يعامل بهذه المعاملة، فقام بحرب شديدة كسر فيها ملك مديان وقتله في المعركة وغلب، وكانت غلبة شديدة عظيمة جدا. قعد حوالي 120 يوم احتفالات مستمرة بهذه النصر. طبعا الاحتفالات شغالة، لكن اللي جواه ايه؟ الغيظ من مين؟ من الملوك اللي أهانوا الرسل بتوعه. لما خلص وانبسط الجيش وهيس وخلاص، نده أكبر قائد عنده اللي هو أليفانا، أو الكلمة الأصلية برضو هنشوف معناها بعد كده، هولو فرنيس، وتلاقي دايما في الإنجليزي يكتبها هولو فرنيس، ما أعرفش ليه في العربي أحيانا يتحط ده وأحيانا يكتب أليفانا. المهم غالبا ده لقب معين عبري ليه معنى خاص إهانة فيه يعني للقائد. نده القائد وقعد معاه وقال له بص، ده أمر مني إنك أنا سيد الأرض كلها، مش عايزك تترفق بأي دولة من الدول، تدخل تهد معابدها، تكسر تماثيلها، تحرق بيوتها، تقتل المعاندين، والكلمة اللي بقولها تتنفس. وبالفعل هذا القائد جمع كبار الضباط والقادة وقال لهم أمر الإمبراطور هو كذا كذا، واحنا نطلع كلنا. طلع بجيش حوالي 120,000 من المشاة و 12,000 من المركبات والفرسان. طبعا منظر صعب، 120,000 في ذلك الحين مشاة. طلعوا وتحركوا، بدوا يضربوا في البلاد ناحية الغرب. طبعا بنقول غرب يعني غرب ايه؟ نهر الفرات، يعني طالعين من ناحية إسرائيل ومصر كانت من ضمنها، وسوريا، وبقية بني أمون وإلى آخر. لما بدأ يضرب الدول الصغيرة قالت ياه، إذا كان ملك مديان ما قدرش عليه، وإذا كان جاي بمية وعشرين ألف هروح فين؟ فالملوك بعته قالوا له تعالى أنت بتضيع، ليه تسبب خسائر الجيش بتاعك؟ بعتوا قالوا له نحن عبيد لك، ما يحسن في عينيك افعله بنا، نسائنا وأولادنا وحقولنا وكل ما نملكه بين إيديك، ما يروق في عينيك افعله، فما فيش داعي انك تيجي تحارب وتقتل، احنا تحت أمرك. طبعا فرح قوي، بدا يدخل بلد بلد يستقبلوه بالاغاني وبالرقص ويغنوا له ان هو سيد الارض وان هو من عبيد ليه. فكان اول ما يدخل يعمل ايه؟ اول ما يدخل يكسر المعابد ويشوف الغابات اللي فيها العبادات، تعرفين كان اغلب العبادات يا على الجبال يا تحت الاشجار الخضراء، ف فيهدم ويحرق الأشجار اللي تحتها عبادات وثنية. ويقول لهم ليس إله على الأرض إلا مين؟ إلا ملك أشور، هو ده الإله، إله الأرض كلها. الخبر بدأ يوصل لمين؟ هو طلع من ناحية نهر الفرات ودخل غرب، طبعا البلاد استسلمت، وطلع غرب مع الشمال في صور وصيدا ومنطقة الساحل الجليل والحتت دي، بي على مقربة من السامرة ومن يمين اليهودي. فعشان تتخيلوا الموقف، أورشليم قائمة على جبال صعب الدخول إليها، قصاد أورشليم في بلد اسمها بيت فولوي، بالإنجليزي بيتليا، اللي جاية من بتولية، حتى دايما يقولوا بيت فولوي إشارة إلى حياة البتولية. البلد دي بلد صغيرة بس فيها حاجة لطيفة، إن مفيش مداخل غير إيه؟ مضايق صغيرة محدش يقدر يعدي غير أكتر حاجة اتنين باتنين. يعني أي واحد عايز يدخل المدينة دي يبقى إيه؟ لازم هو واحد معه. طبعا مهما كان العدد، لما يدخل اتنين باتنين كل ما يدخل اتنين يقتلوه، فيبقى مفيش جيش يقدر يدخل. فهم رئيس الكهنة كان يظهر الملك في الوقت ده غايب، أو كان لأي ظرف من الظروف مش موجود، فرئيس الكهنة اليقيم كان واخد موقف الأعمال العسكرية وأعمال إدارة البلد كلها. اجتمع مع شيوخ إسرائيل وقال لهم بيت فولوي ده يتحصن كويس، ما فيش حد يعدي منه، كل يتعدي يتقتل، عمل احتياطات حوالين أورشليم، جميع القرى بتاعت السامرة لأن دي اللي هتصد من ناحية الشمال ما يدخلوش أورشليم، عمل حصار في كل القرى والمدن بتاعت السامرة. الخبر وصل لمين؟ الخبر وصل، أنا هقول أليفان عشان أسهل، لا أليفان أو القائد. الرجل قال له ذهول، قال كل الممالك تخضع وتستقبلني بالرأس ويسلموني الرؤساء والعظماء عبيد لي، واليهود الوحيدين يقفوا مين الشعب ده؟ ايه يعني امكانيات هذا الشعب يقف قدام؟ طبعا ما بيقوش 120,000، بيقدر بقيوا 180,000، 120,000 زائد 60,000 بقوا ايه؟ من الجيوش المرتزقة، يعني يجي ياخد بني عمون فيقول لهم هاتولي مجموعة منكم، يجي كل الدولة ياخد من جيوشهم بعض العينات ويحطهم قدام عشان لو ما يحصل ضرب مين اللي يتضرب الأول، زي ما بيحصل دلوقتي في العراق، تحط العراقيين الأول والجيش الأمريكي ورا، لما يحصل ضرب يتضرب لمين؟ يتضرب التانيين. هو كان بيعمل كده، يجي الجيش بتاعه 120,000 وقدامه الجيوش المرتزق، فبقوا 180,000. طبعا قعدوا يفكروا يا ترى ال 180 مين ده؟ ايه حتة شوية يهود صغيرين وحتة قرية او مدينة صغيرة زي بيت فولوي انها تقف قدام هذا الجبروت؟ وهو ما عندوش فكرة عن اليهود. هنا بقى موقف جميل قوي، نده الناس بتوع بني عمون وبني مؤاب وبني أدوم وغيره، قال لهم تعالوا لي ايه حكاية الشعب ده، انا ما عرفش عنه حاجة، مين دول اللي واقفين قدامنا كلنا؟ فالحقيقة طلع شخصية جميلة قوي رائعة بتحيرنا لغاية دلوقتي، وهي شخصية واحد اسمه أحيور، هو طبعا بيتنطق بكذا نطق حسب اللغة. أحيور ده قال له بص احنا كلنا عبيدك واسمح ان انا احكي لك قصته. قال له اتفضل. قال له هذا الشعب له اله قوي. راجل طبعا ايه ده اول ضربة، طلع مين الاله القوي ده اللي يقف قدام ملك أشور؟ وقال له دول اصلا جايين من عندي فين؟ من الكلدانيين. طبعا بتكلم عن مين؟ عن ابراهيم. وبدأ يحكي حكاية ابراهيم واختياره، وبعدين ازاي عاشوا في مصر في مزلة، وازاي الله طلعهم بيد قوية وبزراعة رفيعة، وازاي كان معاهم في البرية، وازاي دخل بيهم الى ارض كنعان. وقال له ده شعب لا يستطيع أحد أن يقف أمامه إلا حاجة واحدة، وهي إن أخطأ فالله يسلمهم لينا. إذا لم يخطئ يبقى أنت وجيشك مهما عملت يبقى إيه؟ مش هتقدر تعمل حاجة. طلعت في دماغ القائد إيه يعني يقول كلام زي كده؟ الناس اللي حواليه قالوا القائد ده يقتل فورا. قال لهم لا. ما ليه؟ قال أنا هعلمه درس كويس. نده شوية من الرجالة بتوه، قالوا له تاخد أحيور قائد البني عمون وتحطوه تحت عند مدخل بيت فولوي وتربطوه عشان ما يهربش، وهم ينزلوا ياخدوه واحنا بكرة نهجم على البلد، فلما نقتله وسط الشعب اللي هو فاكر انه شعب قوي عشان ياخد درس كويس، ما يفتكرش ان في اله اقوى من ايه من ملك اشور. حاولوا يقتلوه، قال لهم لا ما حدش يقتله. بالفعل اخدوا حيور ده وطلعوا بيه وجوا عند بيت فولوي وربطوه في شجرة عشان ما يهربش، وبتوع بين فولوي شافوا المنظر قالوا ده الجيش جاي لنا. فعلى ما نزلوا لقوا دول مشوا وسابوا الراجل، ففكوه وراحوا سلموه لعزية رئيس المدينة. فوقف قدام رئيس المدينة حكى له القصة، قالوا بصراحة أليفانا الآن ومش عارف أنتم مين، فأنا حكيت لكم كذا كذا كذا، عارف تاريخ الأمة اليهودية بطريقة عجيبة لدرجة بعض الدارسين بيقولوا غالبا كان إسرائيلي ولكن غير مختتن وكان انضم إلى بني عمون. طبعا يهوديت سمعت القصة، رئيس الكهنة أيضا سمع القصة جاله مخصوص من أورشليم وقال له خلاص ما تقلقش، وهو طمنهم قال لهم إلهكم إله قوي بعد ما كانوا هم من إيه الأنين. في الوقت ده بدأ يفكر القائد الأشوري إن يهجم، قال يعني يحصل يحصل، احنا ممكن نحوط ونخلص من الشعب ده في دقايق. بعد ما مشي أحوره والمجموعة دي فجوله مجموعة من الرؤساء قالوا له اسمع لينا، قالوا تفضل، قالوا له أنت ملك الأرض وأنت القائد العظيم والملك بتاعك ده الإله بتاع الأرض كلها، وقعدوا ينفخوا فيه. قالوا له اسمع لصوتنا هنقول لك مشورة، قالوا تفضل، قالوا ليه نطلع ونخسر الرجالة بتوعنا، احنا نجيبهم لك في مزلة. قال لهم ازاي؟ قالوا له بني فولوي دي ما فيهاش مية، بيعيشوا على الايه سبرينج سموه ينابيع موجودة تحت الجبل سفح الجبل، احنا نطلع هناخد 5000 راجل من عندنا ونحوط لك المية، كل ما ينزل حد نقتله، فاحنا نخلص عليهم وندخل نستلم بني فولوي من غير لا حرب ولا سلاح، بس احنا نعسكر كده هما يشوفوا المنظر وطبعا هيعطشوا يدوروا على المية ما يلاقوش. قال لا خلاص موافق. وبالفعل بدوا يحصروا مين؟ يحصروا المياه، وأصبح الشعب في ضيقة شديدة. مين سمع القصة؟ يهوديت سمعت ان المية خلصت مفيش مطر، والستات بدوا يفرهدوا في الشوارع، والأطفال حتى الشبان والشابات مش قادرين يحتملوا العطش. فالشعب راح قابل عزية والشيوخ قالوا لهم الله ينتقم منكم. قالوا لهم ليه؟ قالوا ما كنا سلمنا نفسنا زي بقية الأمم وكنا عبيد. قال لهم طب ما الهيكل كان هيضيع. قال طب ونعمل ايه يعني؟ الهيكل يضيع ومدينة أورشليم تضيع، ولا احنا ما هو هيستلم هيستلم وهيجي يقتلنا كلنا ويبقى ضعنا احنا ونسائنا وأطفالنا، كان الأفضل عشنا عبيد ويهد الهيكل يهده، وخصت القصة على كده. قال لهم ايه رأيكم احنا ندي ربنا مهلة كام يوم؟ 5 أيام. ان اشتغل في 5 أيام بعت لنا مية تبقى خلصت القصة، ما بعتش مية او حلف قسم بربنا انه هو هيسلم المدينة ويقول لأليفانا احنا عبيد لي. يهودت الفتاة الصغيرة في السن الناسكة المتعبدة لم تحتمل المأزر. بجرأة بقوة ندهت عزية، ويبدو أنه كان هو قريب لها من ناحية جوزها، وجاب معاه شيخين وقلت لهم إيه اللي أنتوا عملتوه ده؟ هو ربنا إنسان تدوله مهلة؟ مين الإنسان عشان يكون مشير لله؟ قالوا له ملهاش حل، بالضبط زي ما تذمر الشعب على موسى في البرية. قالت له بأي صفة أنت تدي ربنا مهلة 5 أيام؟ إن بعت مطر بعت، إن ما بعتش هنقبل الوضع، وإن متنا هنقبل الموت، لكن لا يمكن إن احنا نقبل إن احنا نحط نفسنا في موقف الند بالند مع ربنا ونقول له مدينك مهلة 5 أيام. قالت لهم ارجعوا للتاريخ، صحيح ربنا سلمنا للمزلة لأنهم كانوا بيعبدوا الوثنية، لكن احنا في العصر بتاعنا ما فيش عبادة وثنية، حتما الله يتدخل. فالحقيقة ما عرفوش يردوا عليها، بل قالوا طب قولينا ايه الحل. قالت لهم انا سأصنع عملا عجيبا يشهد له العالم كله. قالوا هتعملي ايه؟ قالت لهم بشغلتكم، شغلتكم تصلوا لي وتدوني البركة وتؤمنوا ان ربنا هيشتغل، وربنا هيشتغل. قالوا لها ربنا يكون معك، سابوها مش هي. بعد ما كانت لابسة ثياب الترمل، جابت ثوب العرس بتاعها، نزلت من العلية للقصر بتاعها، ولبست الملابس الفخمة، وتطيبت بأنواع من الأطياب أو الروائح الغالية جدا، وبقي منظرها يعني جذاب إلى أبعد الحدود. وأخذت الوصيفة بتاعتها، قالت لها هاتي شوية عيش وشوية خمرة وأكل بسيط جدا، قالت لها تعالي معي. وبالفعل نزلت، ففوجئوا بالمنظر بتاعها، دي اللي طول عمرها لابسة اللبس الأسود والمحتشمة، تنزلش من العلية بتاعتها، نازلة ونازلة على فين، وبالمنظر البراق الشديد ده. فبيقول ان حتى رئيس الكهنة ورئيس البلد والشيوخ فوجئوا بالمنظر بتاعها، وقالوا لها على فين؟ قالت لهم بس ادوا امر ان انا اطلع وادخل من البوابة بتاعت بيت فلوي. فباركوها وقالوا لها ربنا يكون معك. نزلت من بيت فلوي بتاع المنطقة اسمه سهل دوثان، وسط الألوف أو 180,000 من المشاة زائد الفرسان. الجند شافوا المنظر، مين الفتاة الجميلة دي، اتلموا حواليها، قالوا لها انت من فين وجاية ليه وعايزة ايه؟ قالت لهم انا بنت العبرانيين، وانا عارفة انكم هتستلموا البلد، والوضع أصبح يعني very critical، بس أنا لي رسالة عند القائد عشان أكلمه إزاي يستلم البلد من غير ما يهلك شخص واحد. نسيت أقول في كل الحركات دي هتلاقوا فيه كل شوية تصلي، حتى قالت له اقبل كلام الخداع اللي أنا هقوله للأشوريين، يعني حتى الخداع بتاعها استخدمته وطلبت ان ربنا يشتغل حتى بالكلمات بتاعت الخداع. القادة لما شافوا المنظر قالوا لها ما تقلقيش، حتما هم عارفين ان القائد بتاعهم شهواني، وانسان لما هيشوف جمالها هيبهر بيها، فقالوا لها ما تقلقيش هنوصلك لغاية عنده. فخلوا 100 جندي يحوطوها يوصلوها، عشان طول ما ماشي هتقابل ناس عساكر، عشان يقولوا ده راح عند القائد. وبالفعل باختصار وصلت لغاية القائد، فتلموا الرجالة بتوعه قعدوا معها، أخبروا أليفانا عن الموقف، فطلع بهر بجمالها جدا، وبدت تتكلم بحكمة، قال لها يعني أنا لم أخطئ في حق شعبك، ولو أن شعبك كان قبل الاستسلام ما كنتش حقتل حد منهم. هم طبعا العسكر قالوا إذا كان الستات بتوع اليهود بهذا الجمال ما الرجالة دول هيبقوا أقوية شكلهم إيه؟ أهنا نخلص على كل الرجالة عشان نقدر ناخد كل الستات بتوعهم. فهو لما شاف المنظر قالك دي أحلى هدية أقدمها لمين؟ لملك أشور. قال لها أنت هاخدك وحوديك المملكة وهتبقي إنسانة مشهورة على مستوى العالم كله، وأنت هتبقي الإنسانة اللي ليك الدالة الخاصة لدى ملك أشور سيد الأرض كلها وإله الأرض كلها. وهي كانت حكيمة بهدوء اتفهمت معه. لما حصل الوضع ده قالت له ليه طلب واحد. قالت له شوف انت هتستلم البلد هتستلمها، وانا احنا قلنا المشهورة الاولى بتاعت احيور ان حكى له القصص كلها وقال له انت مش هتقدر تنقذ جيشك الا اذا ايه، لان ده شعب قوي وعظيم. المجموعة التانية قالوا له ما فيش حل غير المية تحصرها فيموتوا بالعطش. دي بقى المشورة التالتة قالت له ايه. قالت له شوف انا بنت البلد وعارفة بيت فولوي كويس وانت مالكش خبرة فيها. قالت له انا هاخدك بنفسي اوصلك اسلمك البلد كلها، بس هي التوقيت. قال ايه التوقيت؟ قالت له شوف احنا الهنا اله غريب، اول ما نغلط يسلمنا في يد الاعداء. قال يعني ايه؟ قالت له يعني دلوقتي ما فيش مية، فهم انبعتوا الاورشليم اهل فيلوي بيطلبوا من المجمع زي مجمع السنهدرين، طبعا ما كانش انشئ في الوقت ده، مجمع اورشليم يقول لهم اسمحوا لنا نشرب من المية بتاعت مين؟ بتاعت الهيكل، وده ممنوع وما فيش اكل. فقالوا اسمحوا لنا ناكل الاكل بتاع الهيكل، العشور اللي احنا قدمناها والتقديمات، وما عندناش الذبائح، الخرفان بتموت، فاسمحوا لنا ناكل من الحمله. فقالت له يعني هانت كلها ايام، استنى انا هصلي والهي بيكشف لي، هطلع كده كل يوم اصلي، وفي الوقت اللي ابتدي احس ربنا غضب عليهم هاخدك من ايدك هوصلك لغايه هناك. قال لها يعني قاعد يشكر فيها وقال لها الهك يبقى الهي، وطبعا ايه الشهوه اشتغلت فنسي نفسه ونسي الملك اشور كاله لكل الارض، وقال لها انت قاعد يكرم فيها ويعظم فيها. لما عظم فيها جت بالليل مع الفجر كده واخدت اذن انها تطلع تصلي، فكانت تروح عند المايه اللي حواليها العساكر تتطهر بالمايه وتصلي وتصرخ لربنا. عدت اول ليله، تاني ليله، تالت ليله، أليفانا نده الخصي بتاعه اسمه بوغا، قال له الموقف بيه وحش قوي. قال له ايه؟ قال له واحده بالجمال ده كله وتبقى في ايدينا وانا ما اعاشرهاش، دي شتيمة لي. هتقول عليا ايه؟ تقول عليا انا مش راجل او يعني انسان؟ فنعمل احتفال ضخم وايه وندهها ولها ان انا عزمها، وبعد العزومة سيبوني اقعد انا معها اساسي بات معها. بالفعل راح قال لها أليفانا عزمك عامل وليمة. قالت لي يا وانا اطول ان انا اروح الوليمة وانا اطلع مين جنب سيدي أليفانا؟ فتزينت ولبست وتبهرجت، وبعد ما تزينت دخلت هي والوصيفة بتاعتها، وكانت هي اتفقت معاه ان ما تاكلش من الاكل بتاعه، دايما تاكل الاكل اللي جايباه. فلا طب لو خلص الاكل نعمل ايه؟ قالت له انا واثقة قبل ما يخلص الاكل ده هيكون دخلنا واستلمنا البلد. فكانت النتيجة انها قعدت، فالتهبت الشهوة فيه جدا، فبدأ يسكر هو والضباط اكثر من اي يوم. ولما جه الليل انسحبوا بقى وسابوه لوحده، كان هو من السكر شديد نام مش قادر يقوم. فصلت لله وأخذت الخنجر أو السيف الصغير اللي معاه وضربت بكل عزمها ضربتين قطعت راسه. ودتها طلعت من الخيمة قالت للوصيفة حط دي في ايه في الحقيبة يعني بتاعت الأكل. وطلعوا على أنها في الفجر كالعادة، فكل العسكر بقى عارفينها بتطلع تصلي، فعدت لغاية ما وصلت لبيت فلوي ونادت، فكل الشعب والعظماء بصوا فيه ايه هتفتحوا الباب سبحوا الرب. قعدت تسبح ربنا وادتهم مشورة نهت يحطوا الراس في الصبح على السور بس ينزلوا على انهم كأنهم بيحاربوا، واول ما يشوفوا الناس جاية يرجعوا تاني بس مش عايزة تموت ولا واحد. كانت في منتهى الحكمة. نفذوا الرأي بتاعها، اول ما نزلوا قالوا ياها دول هيتجرأوا عشان يقتلونا، فقالوا هنروح ناخد بس إشارة من القائد بتاعنا عشان في ثواني نخلص منهم كلهم. طبعا راحوا لبوغة فقالوا له فين سيدنا أو القائد بتاعنا، فقال لهم هو جوه، فقالوا له بلغوا كذا كذا احنا عايزين بس إشارة منه نخلص على البلد. دخل يدور خبط على الباب مفيش، فدخل جوه لقي جسمه مرمي بلا راس والستارة متاخدة، فطبعا حصل ارتباك الكل هاج وربنا سمح بالهياج الشديد. فنزلوا شعب بني إسرائيل أخذوا الغنائم، يقولوا شهر كامل يسحبوا من الحاجات الموجودة، طبعا 180 ألف خيمة أو في الخيام وجايين بإمكانيات جبارة، قعدوا يسحبوا كل ده هناك وجابوا ليهودات الحاجات بتاعت أليفانا كهدية يعني ليه. عيدوا 3 شهور وبعد ما التانيين كلهم تفرقوا وقدمت كل اللي جه سلمته للهيكل وادت الخنجر والستارة للهيكل وقدمت تسبيحة في آخر السفر جميلة عن عمل الله أو النصرة بتاعته. دي القصة باختصار، دي قصة يهودات. هتكلم بسرعة كده عن الشخصيات بعد القصة يعني. طبعا أول شخصية تبقى شخصية مين؟ شخصية يهودات. بعض الدارسين بيهاجموا يهودات إنها وهي امرأة شابة تقتل تحت اسم ربنا، لكن طبعا نتذكر إن ربنا سمح في سفر القضاء مين قتل سسرة يعيل، وأيضا مين قتل الملك عجلون القاضي أهود، فإذا موجود. ثانيا أنها كانت إنسانة صلاة، والحقيقة صلواتها رائعة رغم أنها مختصرة لأنها كانت مواقف سريعة، وإنسانة تسبيح ويكفي تسبيحة قالتها مع الشعب، وأيضا التسبيحة الأخيرة في الأصحاح 16. يهودات زي ما قلت فيها الجوانب المتكاملة، غنى شديد من الخارج ولكن نسك وزهد في الداخل، جمال للجسد من الخارج، إنسانة تتزين بالزينة الخارجية ولكن ملهاش مكان جوه قلبها، ما يشغلها زينة الروح الداخلي. إنسانة رقيقة الطبع لطيفة ولكن في نفس الوقت حازمة وشديدة حتى ولو أدت إلى قتل القائد. يهودات الحقيقة تعتبر شخصية مثالية للإنسان اللي يعمل تكامل بين حياته الخاصة وبين الحياة الجماعية. حسيب بقية الحديث عن يهودات فيما بعد. الشخصية الثانية هي شخصية أليفانا أو هولو فريمس. بيقولوا كلمة هول باللغة العبرية جاية من هليل اللي هي زهرة بنت الصبح أو كوكب النهار، يعني بيعتبر نفسه زي الشيطان الأشعياء 14 إن هو النور أو كوكب النور أو كوكب النهار. وفير كلمة لاتينية جاية من لوسيفير أو لوسيفر اللي هو إيه؟ شيطان. والكلمة الثالثة اللي هو فيرو معناها يحمل، يعني يحمل النور الشيطاني. فيبدو أن كلمة هولو فيرنس كلمة أو مش الاسم الأصلي بتاعه، غالبا الاسم الأصلي هو أليفانا، واليهود سموه هولو فيرنس يعني معناها الحامل للنور الشيطاني المخادع. مشكلة هذا الإنسان أنه صحيح كان مطيع للملك، ولكن كان كل ما يشغله هو تأليه الملك. دي هختم بها الحديث القعدة دي، وهي الرموز الموجودة في سفر يهوديت، من ضمنها أليفانا ده هنشوفه رمز لضد المسيح. أحيور اتكلمنا عليه، وعزية اتكلمنا عليه، ورئيس الكهنة طبعا الياقيم اتكلمنا عنه. ليه رفض اليهود هذا السفر؟ في حاجات كتير، هاخد بعض الحاجات اللي خلت اليهود رغم تكريمهم الشديد ليهوديت وحبهم الشديد ليها، ولكن رفضوا السفر. ليه؟ أول حاجة غالبا لأن عزية لم يجد السفر في أرض الإيه؟ في أرض السبي، فهو نازل ما كانش حطه من ضمن الأصفار زيه زي بقية الأصفار القانونية الثانية. الجانب الآخر أنه الربيين اللي هم بنسميهم الحاخامات هم في القرن الأولاني الميلادي اللي حطوا التقنين النهائي للكتاب للعهد القديم لليهود، ده مقابل ان الكنيسة كان بدت تقنن برضو الأسفار بتاعتها، فحبوا مواجهة المسيحية ان يقننوا الكتاب بتاعهم. اللي كان ماسك الحكاية دي مين؟ مجموعة الفريسيين، ما يقابل الفريسيين اسف اقول الناموسيين، اللي هم الحاخامات. الحاخامات دول ما كانش عاجباهم حاجات كتير. صحيح يهوديت كانت إنسان الصلاة، متقشفة، ناسكة، وإنسانة محبة لوطنها، محبة للأمة اليهودية، محبة لمدينة الله أورشليم، مدافعة عن الهيكل، ولكن في حاجات ما عجبتهمش. إيه؟ قالوا إزاي سيدة تاخد قيادة؟ يعني زي السيدة تبقى هي اللي تخلص الشعب، وازاي هذه السيدة تسلم ممتلكات جوزها في ايدين واحدة وصيفة، وانها تترك كل شيء في ايديها وهي تتخلى للعبادة. الحاجة الاخطر قالوا ازاي يهوديت تنده عزية الملك الرئيس ومعه بعض الشيوخ وتقاومهم وتوبخهم. فبيقولوا لو قابلنا هذا السفر وتخيلنا ان كل النساء العبرانيات سابوا الدنيا، سابوا جزانهم وعيالهم وممتلكاتهم، كل واحدة طلعت لها في اوضة فوق تتعبد لربنا، وتسلم لو جوزها توفى ترفض الزواج بالشخص التاني الولي عشان تنجب ابنا للميت، وتسلم الممتلكات في يد احدى الوصيفات وتبقى كل ممتلكات اليهود في يدين الستات، يبقى المجتمع اليهودي ايه؟ هينهار. هم تخيلوا لو كل اليهوديات هيبقوا زي مين؟ زي يهوديت. وطبعا ده استحالة، مش كل الناس هيبقوا قادة. طب ما استير كانت ملكة، هل كل اليهوديات هيبقوا ملكات؟ وقامت برضو ببعض الامور مشابهة زي يهوديت، هل معنى كده كل النساء بتوع اليهود هيبقوا بنفس الصورة؟ فرفض اليهود ظنين ان لو يهوديت بيت الموديل للنساء اليهوديات يبقى اذن الكنيسة اليهودية هتضيع. اخر حاجة بقى الجانب الرمزي، يرى الكثير من الآباء أو بعض الآباء أن القصة تحمل العصر بتاع ضد المسيح العصر الأخير. فيقولوا في شخصيتين أو في ثلاثة، الشخصية الأولى الشيطان المخفي، الشخصية الثانية ملك أشور يريد أن يقيم نفسه سيدا على الأرض كلها، ثالثا أليفانا يريد أن يؤله ملك أشور ويجعل أنه لا إله على الأرض كلها غيره. هذا الثالوس النجس يقابل الثالوس النجس الموجود في سفر الإيه؟ اللي في سفر الرؤيا، إبليس والتنين البحري والتنين البري، هو إبليس ويمثله ضد المسيح والمساعد ليه النبي الكذاب. فأليفانا يمثل النبي الكذاب يهيئ الجو لملك أشور، وملك أشور يمثل الشيطان لأنه يريد أن يقيم نفسه إلها وينزع عبادة الله الحي من الأرض. فتبقى القصة تشير إلى أيام مجيء ضد المسيح. يهوديت أيضا تشير إلى الكنيسة، كنيسة متضعة مصلية مسبحة زاهدة في أمور العالم، ولكنها عروس متجملة متزينة قادرة أنها إيه؟ أنها تقطع رأس الشيطان. أعطانا سلطان أن ندوس على الحياة والعقارب وكل قوات العدو. يهوديت تمثل الكنيسة الجريئة اللي تتحدى الشيطان وضد المسيح والنبي الكذاب. أيضا يهوديت تشير أو رمز للست العذراء، لأنه أكثر من مرة لما بوركت من رئيس الكهنة أو من الشعب قيل لها أنها أعظم نساء العالم في ذلك الحين، فهي إشارة للست العذراء اللي صارت أعظم نساء العالم. تشير للست العذراء لأنه في بعض حتى في النسخة أظن الفولجاتا لما يكتب عنها ما يقولش أرملة، يسميها بتول مع أنها كانت متجوزة. وده فيه عدة احتمالات. الاحتمال الأول أنها بعد ما اتجوزت ما عاشتش مدة طويلة، ربما ما كانتش أو العلاقة الجسدية ما كانتش تشغل ذهنها أو لم تمارس العلاقة الجسدية. أما الجانب الثاني فهو بعد وفاة جوزها لها الحق أنها تتجوز الولي، وأن هذا الولي سواء كان الأخ أو الابن العم أو الأب، زي في قصة راعوس مثلا الولي كان بوعز. أول طفل ينجب ينسب لمين؟ للميت، هو كان جوزها مناسب. فرفضت أنها تتجوز وما همهاش أن يكون عندها أولاد، وكل ما كان يشغلها العرس السماوي، انها البتول العروس لايه؟ للاله السماوي. المدينه بتاعتها اسمها بيت فلوي، وحتى وانا بيثيليه اللي هي من بتول، فيبقى هي متبتله وتسكن ايضا في مدينه البتوليين، الكنيسه اللي بنسميها كنيسه الابكار. فبالصورة دي نقدر نقول أخذنا فكرة سريعة عن سفر يهوديت، وأرجو في الأعداد اللي جاية نبتدي ناخد كده أصحاح بأصحاح، هتلاقوا فيه حاجات جميلة رائعة. ألز ما في سفر يهوديت إن تفتح أبواب الرجاء. الدنيا أحيانا تضيق زي ما ضاقت على شعب بني إسرائيل وقالوا ليه ما سلمناش نفسنا عبيد. أحيانا بعض المؤمنين يفقدوا ثقتهم في ربنا ويقول أنا أقبل أستخدم أي وسيلة بس أخلص من الضيقة اللي أنا فيها. ربنا يدينا نعمة ويدينا بركة، وأرجو أن يدينا أن احنا نطلع مش مجرد درسين السفر، لكن نفسي نطلع كلنا زي يهوديت مملوئين بروح القوة. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين.